يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا وإياكم جميعا بهذا الاجتماع الطيب، بهذا اللقاء المبارك، لمذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي بداية هذا المقام نشكر لجميع إخواننا أهل هذه القرية، فقد رأينا منهم حفاوة وفرحا واستبشارا وإكراما بالغا، فجزاهم الله خيرا على كل ذلك، وهذا معروف عنهم، ففيهم الخير الكثير، فيهم طلبة العلم الفضلاء، وفيهم المجاهدون الشجعان في سبيل الله عز وجل، وفيهم الخير الكثير. فشكرنا موصول لكل أحد محب لهذه الدعوة ومكرم لها ولأهلها، كتب الله تعالى للجميع الأجر. ونشكر للشيخ الفاضل أبي الزبير مشتاق شيخ هذه القرية في علمه وتعليمه، جزاه الله خيرا على ما يقوم به وسائر إخوانه. وهكذا شكر الله لمشايخ هذه البلاد ووجهائها جميعا كل ما يقومون به. إخواني في الله، هذه زيارة في الله جل وعلا أخوية تفقدية لإخواننا في الله، وفي نفس الوقت مذاكرة لما نأمل أن الله تعالى ينفعنا به من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يمشي بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يغطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا الحديث الذي هو حديث قدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل، بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الفوائد الكثيرة التي يجنيها من وصل إلى هذه الدرجة، وهي نيل محبة الله. فالعبد إذا أحبه الله سبحانه وتعالى حصل له الخير الكثير، ومنه ما ذكر في هذا الحديث، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا وصل إلى هذه المرتبة ونال محبة الله، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذه الجمل في هذا الحديث عند أهل العلم التوفيق والتسديد لهذه الجوارح. فيرزقه الله تعالى سدادا وتوفيقا، ويرزقه الله تعالى نورا يستضيء به. فلا يسمع إلا خيرا، ولا ينظر إلا إلى خير، ولا يبطش بيده إلا في خير، ولا يمشي برجله إلا إلى خير. وهذا والله من أعظم الفوائد، فإن الإنسان محتاج أشد الحاجة إلى توفيق الله له. فكم يزل الإنسان، كم يسلك خلاف طريق الصواب، سواء في قول أو في فعل، في نظر ينظر إليه، في سمع يسمعه. لكن لو أنه وفق في جوارحه هذه عصم من كثير من الشر، وحصل له كثير من الخير. فمن أحبه الله موفق مسدد، كلامه فيه نور، أفعاله مقرونة بالصواب، تصرفاته في الخير والهدى. ثم قال في الحديث: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا من جزاء من أحبه الله، كل ما سأل يعطيه الله عز وجل. وإذا استعاذ بالله تعالى من شرور أعاذه الله تعالى منها، يا له من فضل عظيم يحصل عليه الإنسان إذا نال محبة الله سبحانه وتعالى. هذه منزلة يحرص عليها المؤمن، أن يصل إلى مقام يحبه الله تعالى فيه. لأنه إذا أحبه الله تعالى ساق له الخير في الدنيا والآخرة. إذا أحبه الله سبحانه وتعالى نال الفضل العظيم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا غاية مطلوب المؤمن، أن يكون الله تعالى محبا له راضيا عنه. فلو رضي عن أحدنا بعض البشر لفرح أن فلان رضي عنه، فكيف إذا كان الذي يرضى عنك ويحبك هو الله سبحانه وتعالى؟ فلذا هذه المنزلة العظيمة مما ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام المختصر نتعرض لبعض الأسباب التي ينال بها الإنسان محبة الله. وإذا نلت محبة الله فأبشر بكل خير. من أعظم الأسباب التي ينال الإنسان بها محبة الله أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم أيها الناس تحبون الله اتبعوا رسول الله، فإذا اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم الله. والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هو فعل ما كان يفعل، وقول ما كان يقول، واعتقاد ما كان يعتقد، وترك ما كان يترك. يجتهد الإنسان في ذلك أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتبع غيره. إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو علم بأنه عليه الصلاة والسلام عمل شيئا عمله، وإذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الشيء واجتنبه تركه، إذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هيئته كذا وكذا ومن حاله كذا وكذا فعله وطبقه، فيكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، كما قد سمعنا في مقدمة أخينا أبي الزبير في فضل التمسك بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حقيقة الاتباع. فالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام ليس في مظهر فقط أو في قول فقط، بل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، عقيدة التي كان يعتقدها في الله، في أسمائه، في صفاته، في أمور الغيب من رؤية الله جل وعلا وعذاب القبر ونعيمه والشفاعة والصراط والحوض والميزان والجنة والنار، يجب اتباعه فيها. هكذا أفعاله، قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أصلي كما صلى. وقال عليه الصلاة والسلام في الحج: خذوا عني مناسككم، أي حجوا كما حججت لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا في كثير من شأنه يأمر أمته أن يفعلوا كما فعل عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المسلم كن متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، في لباسك اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر ماذا كان يلبس، في هيئتك كن على هيئة الرسول عليه الصلاة والسلام وتتبع السنة كيف كانت هيئته، في سائر شأنك كن متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا السنة، لا تبتدعوا، لا تأتوا بالبدع. كان بعض السلف يقول: اتبع ولا تبتدع، واتضع ولا ترتفع، ومن قنع فقد ورع، أو كما قال رحمه الله. فكن متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام، تابع الرسول. تأمل الصحابة كيف كانوا يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في فعل حتى في أيسر الأمور. كان يوما يصلي فخلع نعليه في الصلاة، وكان يصلي بنعليه، فخلع الصحابة نعالهم. انتهى من الصلاة قال: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالك. أي نحن نتابعك، لا يمكن أن نخالفك، أي شيء تفعل سنفعل. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى، أي نجاسة، فخلعتهما. فالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام من أهم ما يكون عليه المسلم. ولذا إذا كان المسلم متبعا سيبتعد عن البدع، لا يفعل أي بدعة، لأنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هذه البدعة ما فعلها الرسول، أنت متبع للرسول، إذن لا تفعلها. كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه في اتباعه. بعض الناس الآن ممن يأتي يحتفل بما يسمون بالمولد النبوي، مع أن تاريخ المولد النبوي في خلاف، ليس متفقا عليه بين أهل العلم أنه ولد في 12 من ربيع، لكن بعض الناس استحسن هذه البدعة، يأتي يفعل هذه البدعة يحتفل. لماذا يا فلان؟ قال: هذا محبة للرسول وتعظيم له. لا، ليست محبة للرسول ولا تعظيم للرسول. إذا كنت تحب الرسول وتعظمه فسر على ما صار، وافعل ما فعل، واتبع ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، فأنت تكون حينئذ محبا للرسول ومعظما له. فإذا هذا أعظم سبب، ومن أعظم الأسباب التي تنال بها محبة الله جل وعلا، أن تكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بعض السلف يقول: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، إن الله يحبه فيسدد نطقه. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، أي يفعل السنة، إذا أراد يقول يقول بما يوافق السنة، وإذا أراد أن يفعل يفعل بما يوافق السنة. فمن أمر السنة على نفسه قولا وفعلا أنطقه الله جل وعلا بالحكمة، يكون كلامه في حكم، يتكلم بالصواب، لأنه جعل الحاكم على نفسه في أقواله وأفعاله هي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وليس الهوى. وهذا من محبة الله له أن يسدد لسانه. أيضا من الأسباب التي تنال بها محبة الله، يحبك الله جل وعلا بذلك، هو محبة كلامه سبحانه وتعالى القرآن، ومحبة دينه وشرعه. فإذا كان الإنسان محبا لهذا الدين ولهذا الشرع يحبه الله. فانظر في قلبك أيها المسلم، فتش قلبك، هل في قلبك حب للدين؟ هل في قلبك تعظيم لدين الله جل وعلا؟ أم أنك تجعل الدين آخر الأشياء، أهم شيء دنياه وما أنت فيه والدين ما تيسر؟ صح عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أبي شيبة والطبراني وغيرهم أنه كان يقول: إذا أراد أحدكم أن يعرف هل يحب الله ورسوله فلينظر هل يحب القرآن، فإذا كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. فمحبة هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن، دليل على أن المؤمن يحب الله ورسوله ويحب دينه، وهذا هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا في سرية وجعله عليهم أميرا، فكان يصلي بأصحابه ويختم في كل صلاة يقول هو الله أحد، يقرأها فيسمعونه يجهر بها جهرية. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام سألهم عنه فأثنوا عليه خيرا وقالوا كان يصلي بنا ويختم يقول هو الله أحد في كل صلاة. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك تختم بهذه السورة في كل صلاة؟ قال لأنها صفة الرحمن، قل والله أحد كلها صفة الله، لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها أو وأنا أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخبروا أن الله يحبه، فالله تعالى يحبه كما كان يحب هذا القرآن العظيم وهذه السورة العظيمة التي هي صفة الرحمن جل جلاله. فمحبة العبد للدين، محبة العبد للقرآن، هذا دليل أنه يحب الله ويعظم الله في قلبه، وهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ترى عنده تقصيرا ولكن تجد في قلبه حبا للدين، تعظيما لله، تعظيما لكلام الله، تعظيما لكلام رسوله، فهذا في الغالب يكون أمره إلى الخير ويوفقه الله تعالى لذلك. فانظر يا أيها المسلم ما مقام كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ما مقام هذا الدين في قلبه، هل أنت ممن يحب ذلك ويعظمه؟ فإذا كنت كذلك فأبشر بمحبة الله سبحانه وتعالى لك، فإن من أحب كلام الله ودين الله جل وعلا أحبه الله. أيضا مما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى أن تحقق تقوى الله جل وعلا، أن تحقق تقوى الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى فعل أوامره واجتناب نواهيه، وليس معنى تقوى الله أن الإنسان يكون معصوما لا يفعل الذنب إطلاقا، فهذا شيء أراده الله لطائفة خاصة من البشر وهم الأنبياء، لكن تقوى الله تعالى أن يكون الإنسان مجتهدا في الطاعة حريصا على البعد عن المعصية، وإن زل في المعصية رجع إلى الله تعالى. فليس من شرط المتقي ألا يذنب إطلاقا، لأن هذا لن يكون من سائر البشر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله. وتأمل الآيات التي في سورة آل عمران لما وصف الله المتقين ذكر من صفاتهم أنه إذا فعلوا الذنب رجعوا، أي أنهم يفعلون الذنب، قد يصدر منهم الذنب لكن سرعان ما يرجعون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفة هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالمتقي لا يصر على الذنب، وإن زل في الذنب لا يصر عليه، فيا أيها المؤمن سعادتك بتحقيق تقوى الله. تقوى الله سهلة على من سهلها الله عليه. تقوى الله جل وعلا أن تتقي مواطن غضب الله، أن تتقي مواطن غضب الله. إذا كان هذا الفعل يغضب الله تتقيه أي تجتنبه، إذا كان هذا الفعل يسخط الله ومعصية لله تتقيه. فإذا كنت كذلك فأنت متقي، واعلم أن التقوى لله سبحانه وتعالى يتمرن عليها العبد. في أول الأمر قد يجد صعوبة في مجاهدة نفسه على ترك الذنوب، نفسه اعتادت التساهل بالذنوب فعلت ذلك، لكن إذا هو جاهد نفسه وصابر على ترك المعاصي والذنوب وصابر على فعل الطاعات يعينه الله وتصير سهلة عليه، كما قال الله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يجاهد نفسه في الله يهديه الله تعالى إلى الطريق الصواب. فجاهد نفسك أيها المسلم، لا تسلم نفسك للشيطان، أنت مأمور بأمر الله منهي بنهي الله، جاهد نفسك. الشيطان أقسم يمينا أنه سيدخلك النار، قال الله عز وجل عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم، بشتى الحيل. قال ربي بما أغويت، قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. سبحان الله، الشيطان حريص على إغواء الإنسان من أي طريق يغويه، يأتي لكل إنسان بما يناسب، قد يأتي للعاصي من جانب المعاصي يغرقه في المعاصي، يأتي للمبتدع من جانب البدع يغرقه في البدع وهو أيضا أنه على خير، يأتي للصالح من جانب الرياء من جانب الغلو من جانب الإعجاب بأعماله، فيأتي لكل إنسان من طريقه الذي يناسبه. فأنت تتقي بتقوى الله، أتقوى الله حرز لك، تقوى الله فعل الطاعة، هذه طاعة فعلها، هذه معصية اجتنب المعصية، جاهد نفسك معصية الله عز وجل اجعل بينك وبينه حائلا لا يمكن أن تقترب منه، إذا حصلت على ذلك أنت في خير، ووالله سترى ثمار ذلك العظيمة. كم من معصية يفعلها الإنسان يلتذ بها، معصية قد يشعر بلذة فيها براحة، فيعقب تلك اللذة والراحة ألم حسرة وأسف في قلبه، يعقب تلك الراحة مذلة وانكسار يجدها في نفسه، ليس انكسارا لله ولكن ضعفا ومذلة ومهانة بسبب الذنب. كان الحسن رحمه الله البصري مرة رأى بعض العصاة وهم في اجتماعهم للناس والناس مقبلون عليهم، قال والله ولو تقطقت بهم البغال، أي ركبوه تقطقت بأقدامهم، وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فالعاصي ذليل، العاصي كتب الله جل وعلا عليه ذلة. فأنت أيها المؤمن جاهد نفسك على تقوى الله جل وعلا، اتق الله، سواء كنت بين الناس أو كنت غائبا عن الناس اتق الله، سواء كان في أمر تحبه أو أمر لا تحبه، اتق الله جل وعلا بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي. تقوى الله أيها المؤمن توصلك إلى محبة الله، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله جل وعلا يحب أهل تقواه، فحقق تقوى الله أيها المؤمن، تقوى الله يسير عليه. إن جاهرت نفسك، إن جاهرت نفسك فأنت على خير في تقواك لله سبحانه وتعالى. أيضا مما تنال به محبة الله سبحانه وتعالى سائر الطاعات، قد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال الله تعالى إن الله يحب الصابرين، وقال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فأكثر من طاعة الله، تريد أن يحبك الله جل وعلا، أكثر من طاعة الله. فالطاعات تجعل لك مقاما عاليا وساميا عند الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي يحبهم هو سبحانه ويحببهم إلى خلقه. فأهل طاعة الله جل وعلا هم المتقون لله، وهم الذين يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويجعل لهم المقامات السامية. عندك ذنب تب إلى الله تعالى، وما أحد يسلم من الذنوب، تب إلى الله سبحانه وتعالى واصدق في توبتك ستر الخير. الله جل وعلا أمرك بالصلاة وبأدائها في بيوت الله، افعل ذلك في بيوت الله. الله جل وعلا أمرك بطاعة الوالدين، أمرت في الشرع بحسن الجوار، أمرت بأداء الأمانة، أمرت بصدق الحديث، أمرت بالوفاء بالعهد، افعل كل هذه الطاعة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، واستجب لذلك تحصل بذلك على الخير العظيم. فعموما طاعة الله جل وعلا واجتناب معصية الله سبحانه وتعالى سائق يسوقك إلى أن تنال محبة الله، وإذا نلت محبة الله فأبشر بالخير الكثير، أبشر بالخير الكثير الذي يجازيك الله سبحانه وتعالى به في الدنيا ويجازيك به في الآخرة. وقد تقدم في حديث أبي هريرة ما يحصل للعبد من التوفيق والسداد والإلهام والهداية من الله سبحانه وتعالى بمحبة الله تعالى. وذكر في الحديث أن العبد كلما أكثر التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد فعل الفرائض يحبه الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض هي أحب ما يتقرب به الإنسان إلى الله، فريضة الصلاة، فريضة الصيام، فريضة الصدقة، فريضة الحج، فريضة بر الوالدين وحسن الجوار وغيرها من الفرائض التي فرضت على العبد. فأحب ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى هو الفرائض. بعد الفرائض النوافل، نوافل العبادة لا تغفل عنها، هي من أعظم الطرق إلى نيل محبة الله. ولا يزال عبدي، وتأمل كلمة لا يزال التي تدل على الاستمرار والمداومة، أي لا يزال عبدي مستمرا على ذلك ومداوما عليه، يتقرب إلي بالنوافل. إذا صلى الفريضة صلى بعدها النافلة وقبلها، قضى صلاة الفرائض يحرص على صلوات النوافل، صلاة الضحى، قيام الليل، الرواتب التي رتبت قبل الصلوات الفرائض وبعدها. هكذا الصيام إذا صام شهر رمضان تقرب إلى الله تعالى بعده بالصيام، صيام ست من شوال، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، وما استطاع إلى ذلك. كثرة الذكر لله تعالى من النافلة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، كلما تقرب العبد إلى الله بالنافلة أحبه الله. وإذا أحبه الله جل وعلا وفقه، إذا أحبه الله سدده، يكون كلامه في نفع، فيه نور، فيه حكم، لا يسمع إلا خيرا، لا ينظر إلا إلى خير، يوفق. أنت أيها المسلم إن لم تكن موفق قد يخونك سمعك، قد يخونك بصرك، ترى الحرام وتسمع الحرام وتتكلم بالحرام، لكن إذا وجد التوفيق من الله تعالى أنت محفوظ. إذا لا تمشي برجلك إلى الحرام، الله تعالى يعصمك من ذلك إذا أحبك الله. فطاعتنا لله جل وعلا وبعدنا عن معصية الله سبحانه وتعالى من أعظم الطرق التي ننال بها محبة الله. مما تنال به محبة الله تعظيمك لله في قلبك. اعلم أن محبة الله لك ومحبة الناس لك على قدر حبك لله ودينه وشرعه. فكلما كان حبك لله جل وعلا ولدينه وشرعه عظيما، كلما عظمت محبة الله لك وكلما عظمت محبة الناس. فمن عظم الله ودينه وشرعه جعله الله معظما بين الناس، من أكرم دين الله وشرعه جعله الله مكرما بين الناس، من جعل لدين الله الهيبة والمكانة في قلبه جعله الله مهابا بين الناس، ويجني بذلك الخير الكثير. وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها ما سبق، وأن الله تعالى يحببه إلى خلقه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هناك علامات جاءت بها الأدلة يعرف منها أن الله تعالى أحب الشخص. من علامات محبة الله جل وعلا للشخص التوفيق والسداد. إذا رأيت شخصا موفقا مسددا في أقواله، في أفعاله، في تصرفاته، فيما يأتي ويذر، يوافق الصواب، اعلم أن هذا رجل قد وفقه الله لمحبته. لأن الإنسان مهما بلغ من ذكاء أو فطنة أو علم هو قاصر، محتاج أشد الحاجة إلى نور من الله يتبصر به، إلى توفيق من الله تعالى وتسديد يسير به. فإذا أحبه الله سدده، إذا أحبه الله وفقه، إذا أحبه الله جعل ما يقوله حكمة ينتفع بها الناس. وتأمل الحديث الذي مضى، توفق سمعه، بصره، يده، رجله. أيضا من علامات محبة الله تعالى للعبد أن الله تعالى يجعل له حبا بين الناس وقبولا في الأرض. جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم حديث أبي هريرة المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. جاء في سبب أو في سند هذا الحديث أن سهيل ابن أبي صالح راوي الحديث عن أبيه أبي صالح كان جالسا مع أبيه في الموسم الحج يوم عرفة. قال فمر عمر ابن عبد العزيز وكان أمير الحج رحمه الله، فقام الناس ينظرون إليه، فقال سهيل بن أبي صالح لأبيه يا أبتي ما أرى إلا أن الله تعالى يحب عمر بن عبد العزيز. قال وكيف ذاك؟ قال لما جعل الله تعالى له من المحبة في قلوب الناس. فقال له أبوه بأبيك أنت أن يمدح. سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره له إذا أحب الله عبدا نادى جبريل. فالله تعالى إذا أحب العبد يجعل له حبا في قلوب الناس، يجعل له حبا في الأرض، يجعل له قبولا. ولذا ترى صاحب الطاعة محبوب إلى الناس، وترى صاحب المعصية مبغوضا والعياذ بالله. فمن أبغضه الناس، والمراد بالناس أي عمومهم، فهذا دليل على بغض الله له، ومن أحبه الناس كان هذا دليلا على حب الله تعالى. من علامات محبة الله لعبده أن الله تعالى يصرف عنه فتنة الدنيا لا يفتن بها. فإن الإنسان إذا دخل في الدنيا وفتن بها غالبا يتغير. فإذا عصم الله جل وعلا الإنسان من فتنة الدنيا وعاش بعيدا عن فتنتها حتى لو كانت في يده، لكنه لم يفتن بها وهو مقبل على الله تعالى، مقبل على طاعته، ليس جاعلا للدنيا رأس أمره وهمه، فهذا دليل أن الله أحب. وقد جاءت في ذلك أحاديث عدة من عدة طرق، كحديث قتادة بن النعمان وهو أخو أبي سعيد الخدري لأمه في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا، إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. وجاء في حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد وبنحو أيضا حديث أبي سعيد الخدري عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم أو كما تمنعون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. انظر إلى هذه الأحاديث وما فيها من العبرة. بعض الناس يظن أنه إذا لم يوفق في الدنيا أن الله ما أحبه، بل بالعكس، إذا كنت على صلاح وخير واستقامة والدنيا بعيدة منك ولا تنسجم لك ولا تستقيم لك، اعلم أن هذا من حب الله لك. المريض أحيانا بعض المرض يقرر الطبيب لهذا المريض حمية من بعض الأطعمة والأشربة، يقول ممنوع يأكل هذا الطعام وممنوع يشرب هذا الشراب، إذا أكل هذا الطعام سيتضرر، وقد يكون من أطيب الأطعمة ونافع جدا لغيره لكنه له ضار. فأهله الذين يحبونه وهم حريصون عليه لا يأتون بذلك الطعام، وقد يكون مشتهيا لذلك الطعام محبا له ومريدا له، ولكن أهله الذين يحرصون عليه يصرفون ذلك الطعام عنه حرصا على سلامته. فالله جل وعلا يحمي عبده من الدنيا، يبعده عنها وهو يحبه سبحانه، كما يحمي الناس مريضهم الطعام والشراب الذي يكون عليه في ضرر. بعض الناس لا يوفق، ترى كلما دخل في شيء في الدنيا يصرف عنه، لا يوفق فيه، لا يستقيم له، يظن أن الله تعالى ما وفقه في الدنيا لشيء فيه، وقد يكون هذا من رحمة الله به ومن حب الله له ألا يفتنه في الدنيا. فإن إذا انسجمت له واستقامت له الدنيا قد يفتن بها فيترك طاعة الله. كان أبو حازم رحمه الله سلم بن دينار يقول: إن نعمة الله علي فيما زوى عني من الدنيا، أي فيما أبعد عني من الدنيا، أعظم من نعمته علي فيما أعطاني، وذلك لأني رأيت الله تعالى أعطاها أقواما فأهلكتهم. فكان يقول: إن إبعاد هذه الدنيا عني وما أبعد عني منها وزوي عني منها هذا أحب إلي وأفضل عندي مما أعطي. فإذا كنت أيها المسلم مقبلا على الله، مقبلا على الطاعة، مقبلا على العبادة، والله تعالى يجنبك فتنة الدنيا، اعلم أن الله يحبك وأراد بك خيرا لعلك ستطغى إذا أعطاك الدنيا، كما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذا رأى من نفسه الغنى يحصل له طغيان. جاء في حديث ضعيف ولكن معناه صحيح: إن من الناس من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لفسد، ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى ولو افتقر لفسد. فالله تعالى أعلم وأحكم بعباده. فمن علامة محبة الله تعالى للعبد أنه يصرف عنه الدنيا ويبعدها عنه، لا يفتنه به، فلا يفتن بالدنيا حتى لو كانت في يده وكانت أمورها متيسرة له، لا يفتن بها بل هو معرض عنه. أيضا من علامة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد أنه يحصل له بلاء في هذه الدنيا، وأنا نبهت على هذه الأمور عمدا لأن بعض الناس يرى هذا من خلاف حب الله له، وهذا هو حقيقة حب من الله تعالى له. فحصول البلاء للإنسان في هذه الدنيا هو علامة أن الله يحبه. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أنس في سنن الترمذي: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي بالبلاء في الدنيا. فحصول البلاء للمؤمن وهو صابر عليه محتسب للأجر من الله جل وعلا هذا دليل أن الله أحبه. ولذا كان الأنبياء والصالحون هم أشد الناس بلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يبتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه صلبا زيد في بلاء، ومن كان في دينه رقة خفف عنه. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، من كان في دينه صلبا زيد في بلاء، ومن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله ما عليه. جاء في حديث أبي سعيد أيضا عند الحاكم وابن ماجه أن أحدهم أي من الصالحين كان يبتلى حتى لا يجد العباءة يحويها على جسده، لا يجد ثوبا يلبس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد كان أحدهم أي من الأنبياء والصالحين يفرح بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. كان أحدهم يفرح بالبلاء كما تفرحون بالرخاء، لأنه يعلم أن الله حين ابتلى وهو على طاعة واستقامة وخير، هذا دليل أن الله يحبه. نبينا عليه الصلاة والسلام أتاه رجل قال له وهو من الكفار كان كافرا، قال: هل أصابتك الحمى؟ قال: وما الحمى؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما أصابني قط. قال: هل أصابك صداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما أصابني قط. فلما ولى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه. بعيد من البلاء. صح عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه تزوج امرأة ثم طلقها وأثنى عليها خيرا، فقالوا له كيف تثني عليها خيرا وقد طلقتها؟ قال والله ما رأيت منها شيئا رابني قط إلا أنها لم يصبها عندي بلاء. قل بقيت عندي طيلة مدة بقايا عندي ما أصابها بلاء. وخالد رضي الله عنه خاف، كيف هذه امرأة ما تصيبها؟ المؤمن يبتلى، فالبلاء إذا أصاب الإنسان ليس دليلا على بغض الله له أو أن الله ما أراد به الخير، بل هو دليل على أن الله يحبه إذا كان على إيمان وطاعة واستقامة، ومع ذلك هو في بلاء، هذا للحب الله له. فلا لا تتشاءم ولا تتضجر من بلاء يصيبك في الدنيا، فهو خير لك من أنه لا يصيبك. فهذه من علامات محبة الله سبحانه وتعالى العبد. يا أيها المسلم احرص على محبة الله، احرص أن تنال محبة الله جل وعلا، وأن تكون في هذه الدنيا ممن يحب الله. إذا أحبك الله أنت في خير عظيم، إذا أحبك الله أحبك أهل الأرض وأهل السماء، إذا أحبك الله وفقت وسددت في سائر شأنك، إذا أحبك الله تعالى جعل لك المكان العالي والمنزل السامي والخير العظيم في الدنيا وفي الآخرة، إذا أحبك الله كنت من أرفع الناس درجة في يوم القيامة. فاحرص على ما يوصلك إلى محبة الله، احرص على طاعة الله، جاهد هذه النفس، لا تستجب للشيطان، لا تستجب للشيطان الذي يريد إغواءك، الذي يريد إيقاعك فيما يبغضك الله، قد تقع فيما يغضب الله فيبغضك الله. وإذا أبغضك الله من لك؟ إذا صار الله يبغضك تدعو الله فلا يستجيب لك، تسأل الله تعالى لا يعطيك، لا يكون لك مكانة ولا منزلة عند الله سبحانه وتعالى، ماذا بقي لك؟ فالمؤمن حريص أن يكون له المنزلة عند الله تعالى. فالأنبياء مما أثنى الله تعالى عليهم به على إبراهيم أنه كان له وجاهة عند الله، وكان عند الله وجيها، أي له منزلة ومكانة. فكلما كانت لك منزلة عند الله ومكانة ومحبة كلما حصل لك الخير العظيم. فاحرص أيها المسلم أن تنال محبة الله تعالى بفعل طاعة الله وباجتناب معصية الله سبحانه وتعالى. وفي ختام هذا المجلس أوصي إخواني في الله في هذه القرية وما نعرف فيها من الخير ومن الشباب الخيرين وهم في جهاد في سبيل الله وفي خير وفي طاعة الله، موصيهم بالازدياد من الخير، بالازدياد من الطاعة، بالحرص على طلب العلم. الذي يستطيع يطلب العلم ويرحل إلى مراكز أهل السنة يطلب العلم. كلما كثر طلاب العلم في البلدان وفي القرى كلما كانت نورا، فوجود طالب علم في قرية نور من الله تعالى لهم، ينصحهم يذكرهم بالله، قد ينجيهم الله تعالى بسببه من النار، ينجيهم الله تعالى بسببه من فتن في الدنيا. والله يا إخوان أن أهل العلم والصلاح الصادقين خير للناس من كل ما يوجد في الدنيا. أنبياء الله تعالى بعثهم الله في أمم كافرة، أنقذ الله تلك الأمم الكافرة إلى الجنة وكانوا من أهل النار، ونحن في بلدان مسلمة وبين أناس مسلمين، وقد يوجد في المسلمين بل بكثرة من هو غارق في المعاصي والذنوب، فتجد طالب العلم في تلك القرية حريصا على نصحهم، حريصا على إبعادهم من سخط الله وغضبه، يريد نجاتهم من النار، لا يريد لهم، لا يريد لنفسه شيئا. كما كان الأنبياء، قال عليه الصلاة والسلام مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعلت الجنادب والفراش يقعن في تلك النار يتهافتن فيها. الفراش الجنادب إذا رأيت الضوء والنار تهوي إليه تحرق. قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا مثلي ومثلكم، أنتم كالفراش تتقادعون في النار. قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. فهذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا هم أهل العلم بعده، فالعلماء هم ورثة الأنبياء، سلكوا في الناس ما سلكه الأنبياء من الحرص عليهم والنصح لهم ومحاولة تجنيبهم معصية الله جل وعلا. فعلينا إخواني في الله أن نحرص على طلب العلم. احرصوا يا معشر الشباب على طلب العلم. كم يطلب العلم وناس يصرفون؟ إذا رأيت 100 طالب علم، إذا صفى منهم 10 أو 20 يتحملون هذه الدعوة ويحملون همها فهذا خير. فلا تستكثر، فقد يكون هناك 10 من قريتك يطلبون العلم، وربما مع الأيام هذا يصرف وهذا ينشغل وهذا يموت وهذا يأتي أمر يعيقه ويبقى 1 و2. فوجود أهل العلم بين الناس نور. إخواني في الله، إن أهل الباطل ساعون وبكل شدة إلى زرع الباطل في الناس، إلى نشر الباطل في الناس. اليهود يزرعون باطلهم في الناس، والنصارى ينشرون التنصير في العالم، وهكذا الرافضة. الآن كم هي البلدان التي تحت سيطرة الرافضة، سواء في اليمن وفي غير اليمن؟ إيران والعراق وسوريا وأكثر لبنان ونحو نصف اليمن، وهكذا شيء رافضة في البحرين، في الكويت، في المملكة السعودية، في كثير من البلدان يبثون عقائد الرافضة، يريدون للمسلمين دينا غير دين الإسلام، يريدون دينا غير هذا القرآن الذي نعرفه والذي ورثه المسلمون من لدن نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. هم يريدون قرآن غير هذا القرآن، يريدون أحاديث غير هذه الأحاديث التي نشأنا عليها وتربينا عليها، مات آباؤنا وأجدادنا عليها ونشأ أبناؤنا عليها. الرافضة يريدون للناس دينا غير هذا الدين. من يواجه هذه الهجمة الرافضية الحوثية الكبيرة إذا لم يوجد أهل علم؟ إذا كان الناس جهلة، سيأتي الرافضة بشبهات ويأتون بكلام يلبسون به على المسلمين فيحصل الضرر. لكن إن وجد هناك أهل علم وأهل بصيرة تصدوا لهذا الباطل ووقفوا في وجه هذا الباطل وذاب هذا الباطل. فالحق إذا وجد الباطل يزهق يضعف لا يكون له رواج. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. هذه صفة الباطل أنه زهوق، أي باطل لا يثبت. وقال الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فالباطل إنما ينتشر ويستشري في الناس ويقوى إذا غاب الحق. وأما إذا كان الحق موجودا قويا فلا يمكن أن يعلو الباطل عليه. هذا وعد الله أنه سيعلي الحق على الباطل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعليه على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. فالله جل وعلا جعل الحق منصورا على الباطل، وإنما يكون للباطل رواج إذا غاب الحق أو ضعف. فيا أهل السنة، يا شباب أهل السنة في هذه البلدان، وهذه البلدان ولله الحمد بلدان سنية، إن الرافضة يريدون تغيير دين الإسلام، يريدون بث العقائد الرافضية في أوساط المسلمين. فاعرفوا المسؤولية التي عليكم، وما هو الواجب أمام الله سبحانه وتعالى عليكم، أن تتصدوا لهذا الشر وأن تدافعوا عن دين الإسلام. ولا يحقر الواحد منكم نفسه، فجهد الواحد ببداية طلبه للعلم واجتهاده ليس بالأمر اليسير، قد يجعل الله له مكانة ومنزل رفيعة يكون من أشهر من يتصدى للباطل في زمن. ومن أين جاء العلماء هؤلاء الكبار الذين تصدوا للباطل وأبطل الله الباطل بسببهم؟ جاءوا من طلاب علم صغار. فاطلب العلم واجتهد فيه، ولنحمل جميعا هم هذا الدين، ومسؤولية هذا الدين العظيم أننا في جهاد كبير مع أعداء الإسلام يفوق في كثير من الأحيان جهاد السلاح. الله جل وعلا قال في وصف الجهاد بالقرآن قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، فوصف الجهاد بهذا القرآن بأنه جهاد كبير، ولم يصف الجهاد الذي بالسلاح بأنه جهاد كبير. لما في الجهاد بالحجة والعلم والقرآن في كثير من الأحيان من الأثر البالغ أعظم من الجهاد بالسلاح. فنسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وجزى الله الجميع خيرا، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.